حسنات له فهي لذلك أجر. ورجل ضبطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ضبطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف غفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فقال المؤلف رحمه الله باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. ذكر هذا الحديث بطوله ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه، لكن الشاهد منه أنه أن الشاهد من قوله عليه الصلاة والسلام ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، يعني معناه أن الأنهار تشرب منها الدواب وليس لأحد أن يتحجر ذلك، لأن هذا مما يشترك الناس فيه، فكل من ورد شرب، كل من ورد شرب وسقى بهائمة، وليس لأحد أن يملك ماء النهر لأنه ماء كثير وليس وقد أجراه الله تعالى، فليس لأحد حق في تملكه. وإذا كان هناك مزارع قريبة من النهر فإن وفيه سواقي ترد من النهر إلى هذه المزارع فكما تقدم الناس شركاء في ماء النهر يسقون مزارعهم على الترتيب الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. لكن لو أن شخصا تقدم في الزراعة زرع قبل الآخر ثم جاء بعده وزرع والثاني أقرب إلى النهر أو الوادي، هذا أقدم في الزراعة وأسبق إلى الزراعة وهذا أقرب إلى النهر، فأيهما يقدم في السقي؟ هل يقدم الأقرب لأنه أقرب إلى النهر أو يقدم الأبعد لأنه أسبق في الزراعة؟ واضح المسألة؟ هذه سواء في الأنهار أو مياه الأودية أو الأمطار التي تنزل في الأماكن المرتفعة ثم تأتي، لأن هذه قد تنتهي وقد لا يكفي الثاني والثالث والرابع، لأنه يعني معروف الأمطار إذا نزلت في الأماكن المرتفعة كالجبال ونحوها تنزل إلى السهول وقد لا تكون كثيرة، فتكفي مزرعة ومزرعتين ثم تنتهي فاختصموا. هذا يقول أنا الأولى لأني أقرب إلى مسيل النهر أو الوادي، وذاك يقول لا أنا أولى لأنني أسبق زرعا، فأي ما أقدم؟ نصل طيب جواب آخر لا ما يرجع الماء، لا هذا يسكر الساقي ويترك الماء يمر حتى يصل الثاني ثم يسكر الثاني ويفتح من أمام. لا مو بشرط، قد يكون هذا أكثر زرع هذا أو هذا، يعني الحاجة مو بشرط، قد يكون هذا أكثر وهذا أكثر أو هذا أكثر، ليس بشرط. يعني أنت تخالف فيها، ما استخالفه. لأنها النهر كثير، لكن هذا يرد في مياه الأمطار والأودية الصغيرة والمزارع كثيرة 10-20-30 مزرعة، فقد لا يكفي وقد يتأخر، يقول هذا أنا أريد أن أسقي قبل، يعني قد يتأخر يوم ويومين، لكن الخصام يشتد إذا كان ينتهي يسقي مزرعتين 3-4 ثم ينتهي، فالمتأخر ما له حظ، فمن يقدم السابق. لا مو بالمسيل، المسيل ما يزرع فيه، لكن المسيل يكون على جنبتها على جنبتي مزارع هنا وهنا، فالمسيل الوادي ماشي لكن في مزارع على جنبتي الوادي، فيسقي الأول ثم يسقي الثاني، يفتحون سواقي على المزارع مثل ما اختصم الأنصاري والزبير. المعروف عند الفقهاء أنهم يقدمون الأسبق، يقدمون الأسبق ولو كان أبعد من النهر أو من الوادي، ورد حديث لكنه ضعيف، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به، هذا ضعيف، لكن يمكن أن يستدل بحديث منا مناخ ومن سبق، لأن هذا مشعر والناس شركاء فيه، ليس لأحد أن يتملك ذلك المشعر، فيقاس عليه عموم المباحات التي لا تملك، فكل من سبق إلى شيء فهو أحق به، لأن هذا غير مملوك، هذا هو الذي سبق إلى الزرع فثبت حقه، لأنه زرع الآن وصار يسقي حقه ثبت، وجاء هذا بعده وزرع أمامه أقرب منه إلى النهر، هذاك حقه ثابت من سنة أو سنتين وهو يسقي، فهذا جاء بعده فذاك تقدم صار له حق في النهر أو في الوادي قبل الثاني، لأن أكثر بعده ظاهر أن الأسبق زرعا هو المقدم ولو كان أبعد أرضا. أما الحديث الثاني فهو يعني أيضا يدل على أن الإبل تشرب ولا تمنع، الضوال ليس لها أحد ولكنها تشرب ولا تمنع، لكن قال تقدم لنا أنها تضرب، أن صاحب الإبل يذودها، وقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا استدل به على أن الضالة ترد الماء، نقول نعم لا تعرض إذا كان الماء محدودا وقد ملكه صاحبه بالحياض ونحو ذلك فله أن يذودها ويمنعها من الشرب، إذا كان الماء كثيرا ولم يملكه صاحب الإبل و يعني ليس ملكا له وزائدا عن حاجته، إذا كان ملكا مشاعا فليس له أن يمنع هذه الضالة، لكن يمكن أن يردها عن إبله حتى تشرب، ثم إذا أخذ إبله تركها، لأنه لا يجوز له أن يؤويها، يقول عليه الصلاة والسلام من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، فذوده لها ليس منعا لها عن الشرب مطلقا، وإنما يذود أن لا تدخل في إبله، لأن البعير الضال يعني يأنس في الإبل فيحب أن يدخل معها، هذه جبلة في البهائم تحب أن تعيش جماعات، فإذا جاء البعير الضال وجد إبلا حرص على الدخول معها، وصاحب الإبل منهي عن إيوائه فيضربه حتى لا يدخل مع إبله، وضربنا ليس لمنع السقي، اللهم إلا إذا كان الماء قليلا وعلى قدر حاجته الذي سبق يسقي إبله، فإذا انتهى الماء هذا البعير يبحث عن ماء آخر.
قال رحمه الله: باب بيع الحطب والكلى. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه عن خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة رضي الله عنها وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألا يا حمز للشرف ألا يا حمز للشرف النواء فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب أسنمتهما فذهب بها قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنورت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه فأخبرته الخبر فخرج معه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر.
باب بيع الكلى بيع الحطب والكلى. أما الحطب في الحديث الأول والثاني ظاهر فيه ودلالة هذه الحديث على أن من ملك مباحا وحازه أن من حاز مباحا ملكه وجاز له بيعه. وتقدم لنا هذا أنه ليس خاص بالحطب ولا بالكلاء بل هذا عام في جميع المباحات. من حاز شيئا من المباحات سواء كان حطبا أو كلاء أو ماء أو ملحا أو صيدا أو نحو ذلك أو نحو ذلك فإنه يملكه وله أن يتصرف فيه في بيع أو غيره. والحديث الثالث فيه ذكر الكلاء يعني الإذخر نوع من النبات له سيقان دقيقة وهو شبيه بالكلاء لأنه ليس حطبا فهو نبت له سيقان دقيقة طويلة يحتاج إليه الصاغة الذين يوقدون النار يصهرون عليها الحلي يحتاجون إلى الإذخر لإيقاد الحطب لأن الإذخر مثل سعف النخل سريع الاشتعال يشعلونه من أجل أن يوقد الحطب لأن الحطب الكبار تحتاج إلى نار تشعل في البداية حتى تشتعل فهم يحتاجون إليه. فعلي رضي الله عنه أراد أن يأخذ إذخرا يأتي به ليبيعه من الصاغة هذا دليل على أن من ملك إذخرا من حشه وأخذه ملكه وجاز له أن يتصرف فيه. وفعل حمزة رضي الله عنه هذا قبل تحريم الخمر كما في الحديث وهذا يعني من أسباب تحريم الخمر لما فيها من هذه الشرور والمفاسد ولكن من شرب ومات قبل التحريم فليس عليه إثم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على حمزة يلومه لما صنع فإذا حمزة محمرة عيناه أيضا لأنه قد سمن سكر وصار لا يشعر بما يقول فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي كلمة عظيمة لكنه معذور لأنه قالها في حال السكر والسكران يجد نشوة ويرى أن الناس أنهم ليسوا بشيء عنده لأن الخمر والعياذ بالله تورث هذه النشوة ويقولون تورث الشجاعة والكرم وكذا يسمونها شجرة العنب الكرم لأنهم يزعمون أن الخمر تورث الكرم أن الإنسان إذا سكر ينفق ويكون مقداما وكذا ولا يبالي كان يشربونها عند الحروب من أجل أنه يتشجع ويقدم لكن الإسلام حرمها لما فيها من الشرور والمفاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع القهقر القهقر يعني يرجع على عقبيه وجهه تجاه حمزة لأنه خشي إن أعطاه ظهره أن يؤذيه بشيء، قد يكون السيف معه قريبا منه، أنه جب سيمة هذه الإبل وبقر خواصرها وأخذ من أكبادها، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يناله بأذى فرجع القهقراء. وليس من الحديث يعني تغريم حمزة رضي الله عنه، لكن هذا هو الأصل، أنه أن من سكر وفعل شيئا فإنه يغرم ويعاقب على ما فعل إذا كان في حق الآخرين، يعني إذا قذف يقام عليه حد القذف، إذا سرق فإنه يغرم المسروق لكنه لا يقطع، إذا فعل شيئا إذا أتلف شيئا فعليه ضمانه، إذا قتل فإنه يقتل، فإنه لا يعذر بذلك ولا سيما بعد تحريم الخمر، لكن فيما يتعلق بحق الله فإنه لا يؤاخذ به، لو قال كلمة الكفر أو طلق امرأته نحو ذلك فإنه لا يقع طلاقه لأنه ليس لا يدرك ما يقول. قد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أن طلاق السكران لا يقع، هو الصواب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن فيما يتعلق بالآخرين فإنه يغرم. لماذا؟ لأن لا يكون ذريعة للعدوان على الآخرين، كل من أراد أن يقتل سكر ثم قتل أو سكر ثم أتلف شيئا، فإذا أتلف أو اعتدى على أحد فإنه يعاقب ويؤخذ بأقواله وأفعاله. أما فيما يتعلق بحق الله ككلام الكفر والطلاق ونحو ذلك فإنه لا يقع، يعني ما يخرج من حديث أن السكران لا يغرم لأنه مسكوت عنه، والأصل أنه ضامن، هذا الأصل، لكنه لم يذكر في الحديث، فالله أعلم، قد يكون غرمه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر، أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام تحمل عنه لأنه عمه ومن أحب الناس إليه، فعدم ذكره ليس دليل على العدم.
قال رحمه الله: باب القطائع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار رضي الله عنهم: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
باب القطائع يسمى الإقطاع، يعني هذا يرجع إلى الإمام، فالإمام له أن يقطع من يشاء من الرعية من أجل أن يحيوا تلك الأراضي، الأراضي التي لا مالك لها للإمام أن يقطع من يشاء من رعيته تشجيعا لهم على الإحياء، يقطع هذا أرض من أجل يجعلها مزرعة، أو يقطع هذا أرضا من أجل السكن، أو يقطع هذا من أجل يجعلها مثلا مستودعات للتجارة ونحو ذلك، فالإمام إذا أقطع الأراضي ملكها المقطع وإن لم يحيي، هذا القول الصحيح، مسألة فيها خلاف من العلماء، من يرى أن من أقطع فهو أحق بها، إن أحياها ملكها وإن لم يحيها لم يملك، ووجب عليه إما أن يحيي وإما أن يرفع يده، لأنه ما أقطع إلا من أجل أن ينتفع بهذه الأرض، فهذا تشجيع على الانتفاع بالأرض، لكن الصواب أنه يملك وله أن يبيع ولو لم يحيي، لأنه جاء عند أبي داود بسند صحيح، أظن حديث الربيع بن سبرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع الصحابة أراضي، فمنهم من أمسك ومنهم من باع، منهم من أمسك ومنهم من باع، ولم يذكر أن الذين باعوا أحيوا، هذا دليل على أنه يملك إذا أقطع أرضا ملكها وله أن يبيع ولو لم يحيي. والبحرين مراد بها الأحساء، ليست البحرين الدولة المعروفة الآن، ترد كلمة البحرين في الحديث وهي هجر، سمى البحرين وهجر الأحساء، وليست البحرين الدولة المعروفة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع الأنصار فآثروا، قالوا حتى تعطي إخوان المهاجرين مثله، فلم يكن عنده فتركهم وقال إنكم ستجدون بعدي أثره. فإن أراد أن ينفع الأنصار لأنه يعلم أن الخلافة ستكون في المهاجرين في قريش ويستأثر على الأنصار، أراد أن يخصهم بشيء ينتفعون به قبل أن يستأثر عليهم، ولكنهم رضي الله عنهم لم تضب نفوسهم أن يأخذوا دون إخوانهم المهاجرين، فلما لم يكن عنده تركهم وقال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فصبروا رضي الله عنهم. وهذا من تمام نعمة الله عليهم، فإنهم آثروا ثم استؤثر عليهم يتم لهم أجرهم، فإنهم آثروا لوجه الله جل وعلا لا يريدون شيئا من الدنيا، ثم حصل أنهم استؤثر عليهم، تولى بعد يعني من تولى من قريش وحصل للأنصار شيء من الهضم نسيما بعد الخلفاء الأربعة لأن الإمارة لم تكن فيهم، فلم يعني يحصل لهم من حبوب الدنيا كما حصل لغيرهم، وهذا من تمام أجرهم، لأن الله تعالى إذا حب عبدا حماه الدنيا ليوفر له أجره يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى أراد بالأنصار خيرا فآثروا في وقت الشدة والحاجة، فلما فتحت الأمصار وكثرت الخيرات استؤثر عليهم ولم يحصل لهم ما حصل لغيرهم من أجل أن يوفر الله تعالى لهم أجرهم في الآخرة. فينبغي للمؤمن أنه إذا استؤثر عليه أن يصبر وأن يحتسب، إذا كان لا حيلة له يصبر يحتسب ويقول الحمد لله أراد الله بي خيرا، لأن الله تعالى إذا صرف الدنيا عن عبد فهذا خير له، فينبغي له أن لا يجزع وأن يتحرى الخيرة فيما اختار الله له، إن الله تعالى صرف عنه فتنة صرف عنه بلاء صرف عنه ما يشغله عن طاعة الله وما ينقص أجره في الآخرة، فلا يكره، إن جاءت الدنيا من الحلال حمد الله وانتفع بها في طاعة الله، وإن صرفت عنه ولم بغير اختياره فإنه لا يجزع ويحمد الله يقول الحمد لله الخير فيما اختاره الله، صرف الله عني ما يشغلني وما يكون نقصا علي في ديني وينقص أجري في الآخرة، يحمد الله على كل حال ولا يجزع. هذا الذي فعله الأنصار رضي الله عنهم، صبروا لم يخرجوا على الأئمة ولم ينزعوا يدا من طاعة، وإنما صبروا واحتسبوا حتى لقوا نبيهم عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله إن فعلت فاكتب إخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
هذا معلق لكنه مجزوم به، فهو صحيح عند المؤلف رحمه الله. قال الحافظ: لم أره موصولا، ولكن كأن المؤلف أخذه من كاتب الليث، كأنه أخذه من كاتب الليث، لكن لم يقل حدثنا لأنه ليس على شرط الصحيح، لكنه صحيح عنده، وليس في ذكر الكتابة، لكنه جاء في ألفاظ أخر في رواية أخر فيه ذكر الكتابة، لكنه هنا لم يذكر. والمؤلف رحمه الله كما هو معروف من عادته أنه يبوب ثم يذكر لفظا ليس فيه ما يتعلق بالباب وهو موجود في لفظ آخر أخرجه في موضع آخر، هذا معروف يفعله كثيرا. وذكر بعض الشراح الحافظ منه قال يعني يفعل هذا من أجل أن يمرن القارئ للكتاب على البحث في هذه الألفاظ، يراجع ويبحث حتى يجد ما يناسب الباب. على كل حال هذا يعني رأي رآه المؤلف، وإلا لا شك أن التسهيل أولى، لو ذكر الشاهد تحت الباب كان أولى وأسهل على القارئ وأقرب لجمع العلم تسهيله وتيسيره، فكلما سهل المؤلف العلم للمتعلم وجمعه ورتبه كلما كان أولى وأقرب إلى الفهم والانتفاع. لأن ليس كل الناس يبحث وينظر ويجمع وكذا، فكثير الناس إذا قرأ الحديث قال ما فيه دليل على ما ذهب إليه، وقل من الناس من يبحث ويجمع الألفاظ وكذا. لكن على كل حال هذه اجتهادات، كل إنسان له اجتهاده، والله تعالى هو الموفق للصواب. فهذا معناه أن الإمام إذا أقطع كثم درعا للنزاع والخلاف، أنه لو أقطع شخص ولم يكتب له اختلف الناس وصارت فوضى، هذا يقول أقطعني الأمير، يقول لا أقطعني أنا وكذا، فيكتب له من معه كتاب مثل الصكوك الآن، من أقطع كتب له كتاب انتهى الأمر، ولم يستطع أحد أن يدعي أنه أقطع هذه الأرض، لأن هذا عنده إثبات لأجل درء النزاع بين المسلمين.
باب حلب الإبل على الماء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء.
هذا حق واجب وليس هو الزكاة، هذا حق واجب في هذا المال والخير الذي أعطاه الله تعالى هذا العبد، فإن صاحب الإبل عنده خير كثير، الله تعالى من عليه بهذه الإبل الكثيرة، وإذا جاء يسقيها فإن الفقراء قد يحضرون عند الماء ويحتاجون إلى اللبن، فليس له أن يمنع. إذا أراد أحد أن يحلب وأن يشرب فليس له أن يمنع، لكن هذا يحمل على المحتاجين وعلى ابن السبيل والعابر الأشياء العارضة. أما إذا تقصد الناس واجتمعوا على الماء وصاروا يحلبون بكثرة ولا يبقى له إلا القليل، ولا شك ليس هذا هو المراد، هذه أموال الناس والأصل أنها ملكهم، لكن هذا مثل قوله تعالى ويمنعون الماعون، الشيء العابر الشيء العارض لابن السبيل والمحتاج ونحو ذلك، لا بد أن يتعاضد المسلمون ويترحمون، بعضهم يرحم بعضهم، بعضهم يجود على بعض فيما لا يضره، مثل صاحب البستان سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الثمر المعلق يعني في الشجر، فقال عليه الصلاة والسلام من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ الخبنة فلا شيء عليه. يجوز مرة عابر سبيل جاء محتاج يسمع مال ويسمع زاد، فله أن يأكل من هذا الثمر بفيه، يعني ما يأخذ خبنة، ما يحمل خبنة أصله مما يصفط عليه الثوب، يعني يضع في حجره في ثوبه ثم يصفط عليه الثوب ويمشي، لا يجوز. وليس مراد الحمل بالثوب، يعني لا يجوز الحمل بأي شيء، لكن جرت العادة أن الإنسان إذا ليس معه شيء يضع في حجره ثم يسقط عليه، والناس يسمونها خبنة إلى الآن، يسمونها خبنة، إذا كف الثوب خيط قل هذه خبنة غير متخذ خبنة، فلا يجوز له أن يحمل. إذا أكل محتاجا ولم يحمل فلا حرج عليه، يجب على صاحب الإبل أن يجود، وهذه صدقة يثاب عليها. كذلك صاحب الإبل مثل صاحب البستان، إذا مر من السبيل والمحتاج العابر فليس له أن يمنعه من الحلب، لكن كون الناس يتقصدون يخرجون إلى المزارع يأكلون لا شك أن هذا حرام عليهم، ولا يجب على صاحب البستان أن يمكنهم، يجوز له أن يمنعهم، لأنه لو فتح الباب لأفضى إلى إتلاف المزارع وأخذ ثمارها وصار فيه ضرر على أصحاب المزارع. فعاد العابر والمحتاج ومن السبيل فإنه لا يمنع، مثل عارية الدلو إذا جاء وراد الدلو أو الحبل أو البكرة أو كذا فيجب عليه أن يعير، كما قال تعالى ويمنعون المعون، ذكروا في صفات المنافقين ورأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فهذه أمور يجب على المسلمين أن يتسامحوا فيها وأن يتراحموا ويتعاطفوا.
قال رحمه الله: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم في العبد: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. حدثنا يحيى بن قزعة قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك داود في ذلك. حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهم حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله رحمه الله: وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله.
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. ثم ذكر الحديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، يعني يرفع ثمرته أن يأخذها. يعني معنى هذا الباب وما فيه من الحديث أن صاحب المزرعة إذا باع المزرعة باع النخل وفيه ثمر أبر فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فإذا لم يشترط المبتاع فهو للبائع. هو باع المزرعة الآن وقد أبر النخل فالثمر له، فله أن يدخل من أجل أن يركب الثمر وأن يسقيه بدون إذن من المشتري. هذا شيء مستثنى حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فالبائع صاحب مزرعة لباعها له أن يدخل الآن يسقي، السقي عليه لأنه لم يتلقى الثمرة من المشتري، ولكنها على أصل ملكه، هو المالك الآن وباع المزرعة فالثمر له. السقي على من؟ اختلفوا، قال المشتري: هذا ثمرك اسقه أنت، وقال البائع: هذه مزرعتك اسقي أنت. السقي على من؟ السقي على البائع. لماذا؟ لأن الثمر على أصل ملكه، والمشتري اشترى المزرعة فقط، اشترى المزرعة والثمر مستثنى، فليس على المشتري سقي ثمرة البائع، لأن الثمر المشتري يقول: أنا ما لي دخل في هذه الثمرة، ثمرة ملكك، ما ذنبي أسقيها 4 أشهر ولا أكثر ولا أقل وأنا أسقي ثمرتك، أنت صاحب الثمرة اسقيها أنت. لكن لو باعها صاحب المزرعة هو الذي باع الثمرة، جاء شخص اشترى الثمرة بعد بدو الصلاح، أول ما بدأ الصلاح اشترى الثمرة وتمام الصلاح بقي عليه شهر أو شهر أو شهران، من الذي يسقي الآن؟ اختلفوا. قال البائع: هذه ثمرتك أنت اشتريتها وملكتها، فأنا ما لي دخل فيها، أنت اسقيها. وقال المشتري: المزرعة مزرعتك، أنا إنما اشتريت الثمرة وهي مبقاة على ملكك، على ضمانك، صحيح الملك للمشتري الآن لكن الضمان على البائع، يقول أنا اشتريت الثمرة وهي مضمونة عليك حتى يتم الصلاح، فأنت المسؤول عن صلاحها، لو فسدت تذهب عليك، الضمان على البائع حتى يتم الصلاح. نقول نعم، الآن السقي على البائع، السقي على البائع لأن الثمرة على ضمانه، والمشتري اشترى الثمرة مبقاة إلى الحصاد إلى الجذاب، والضمان على البائع. إذن من اشترى الأصول، اشترى الأصول أصول النخل والثمرة ظاهرة معبرة، فالسقي على من؟ ها؟ على المشتري الملك ولا على البائع؟ على البائع. لماذا؟ لأنه أصل ملكه، أنه يملكها أصلا ولم تنتقل إليه من المشتري، المشتري لا علاقة له بهذه الثمرة. يقول أنا إنما اشتريت أصول النخل الآن، أنا ملكت أصول النخل، أما الثمرة فهي ملكك من الأصل، ما جاءت لي منك، ما تلقيتها منك، هذا أصل مالك بقي لك، فأنت المسؤول عن السقي ولو كانت المزرعة ملكا للمشتري. الملك انتقل للمشتري ولكن الثمرة على ملك البائع الأول، على ملكه السابق، فعليه السقي. وإذا جاء وإذا كان السقي عليه فإنه لا بد أن يدخل المزرعة، فليس للمشتري أن يمنعه من الدخول، ويجب عليه أن يمكنه من الدخول من أجل السقي، من أجل التركيب ونحو ذلك، يعني إصلاح الثمرة بسقي ونحوه، فلا بد أن يمكنه من الدخول من أجل إصلاح ثمرته. والعراية هذه تختلف، يعني عندنا صورتان، العراية اشترى الثمر كما تقدم، اشترى الرطب الذي على رؤوس النخل بتمر، فالآن هذا اشترى النخل، اشترى الثمر، السقي على من هنا؟ على صاحب النخل الذي باعها، لأن المشتري اشترى الثمرة فقط وتلقاها من البائع مضمونة على البائع، فالبائع هو الذي يسقيها حتى يسقي هذا النخل حتى يتم الصلاح ويقبضها المشتري. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.